ولم يعقلوا فهم ولم يفهموا هذا لا يلزم. هذا تخرص. هذا كيف ما يلزم؟ ما معنى أن القرآن حجة على الناس؟ ما معنى أنه بينات من الهدى والفرقان؟ العرب كانوا يدرون جملة الدعوة أنها شيء واحد، أجعل الآلهة إلها واحد. هذا المعنى معقول مفهوم مدرك عند العرب في جاهليتهم أم لم يدركوه؟ كانوا مدركين له، متصورين له على التمام. أصلا قبل البعثة إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فكانت النبوة واضحة، هدف النبوة أو مقصود النبوة كان مقصودا واضحا. دعك من كونهم لم يتصوروا جملة الشرائع أو ما إلى ذلك، لكن مقصود الديانة الأول الذي به يحصل الدخول في الإسلام كان مقصودا إيش؟ كان مقصودا واضحا، وهو أن الله هو الواحد المعبود. وهم يفهمون هذا ويطبقونه أحيانا إذا ركبوا في الفلك. فمن يقول إن النبي إنما خاطب العرب ولم يسأل هل عقل؟ يقول هذا، يقول إن النبي خاطب العرب بالإسلام ولم يسأل من عقل ومن لم يعقل، وكان يقاتل الكفار وهو لم يتأكد هل قامت عليهم الحجة ولم تقم عليهم الحجة. مسألة قيام الحجة ليس معناه أنك تتكلم مع كل شخص وحده هل قامت عليه الحجة ولم تقم، هي معاني يعرف انضباطها أو عدم انضباطها. المعنى الذي يراد في نبوة النبي وفي سائر النبوات ما هو؟ في سائر الشرائع الرسالية أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو المقصود ذكره، وهذا متحقق عند جملة الكفار الذين بعث فيهم الرسل أنهم عرفوا هذا المعنى وكذبوه ولم يعتمروا به. فإذا مسألة العلم هذه أصل في ثبوت الإيمان، وكما أن ذلك يكون في ثبوت الإيمان فإنه لا بد من اعتباره في ثبوت الكفر. على كل حال هذه مسألة لعله يلحق لها بعض التفصيل في مقام آخر. نعم.
قال ونعلم أن الله سبحانه.
والمقصود من هذا فقط أن يعلم أو أن تعلم أن الأسماء في كتاب الله فيها تنوع، فيها تنوع بحسب إيش؟ بحسب السياق. وهذه قاعدة ذكرتها في تقرير مسائل الصفات، وهي قاعدة مضطردة في سائر مسائل الأصول، أنه لا بد من اعتبار السياق ولا يجوز قطع الآيات عن سياقها، وكذلك لا بد من اعتبار القدر المراد في مراد الله ورسوله بالأسماء وبين مراد أهل الاصطلاح، الذي قد يكون عن الاصطلاح وجها في اللغة لكن اللغة تجيزه أو توجبه، تجيزه ولا توجبه. مثلا الجهل، ماذا يراد بالجهل في كتاب الله؟ يراد بأكثر من وجه. أحيانا قد يكون الجهل عدم العلم الإدراكي، كشخص ما يعرف مثلا إنه مثلا يشرع صيام عاشوراء، لا يعرف هذا المعنى. حديث عهد الإسلام لا يعرف أن في الإسلام ما يسمى بصيام يوم عاشوراء، هذا تسميه ماذا؟ فواتا لعلم الإدراك وفواتا لعلم القبول، فواتا للعلم الإدراكي، ما يعرف هذه المعلومة كأي معلومة من المعلومات. فأحيانا يراد بالجهل هذا الذي هو فوات علم الإدراك، وأحيانا يراد بالجهل في كتاب الله، وهذا هو الغالب على مسائل الكفر والإيمان والمخالفة، أنه فوات علم القبول. ألا ترى أن الله يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء إيش؟ بجهالة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. السياق هنا في حرف القرآن سياق قصر أم سياق أم بخلاف ذلك؟ السياق هنا من جهة بلاغة اللغة، فيه قصر وحصر. إنما هذا من أدوات أو من أحرف القصر والحصر. هنا ترى أن الله قصر التوبة على من؟ على من يعمل السوء بجهالة. مفهوم هذا السياق أن من لم يعمل السوء بجهالة يتاب عليه أو لا يتاب عليه؟ لا يتاب عليه. هل هذا المفهوم له وجود في الخارج أو ليس له وجود؟ له وجود في أحوال الناس وليس له وجود؟ الصواب ليس له وجود أصلا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجد شخص يعمل السوء إلا وهو بإيش؟ بجهالة. لا وجود لشخص لا يعمل السوء بجهالة. إذا ما فسرنا الجهالة بما بفوات علم الإدراك أو بفوات علم القبول، بفوات علم القبول. ولهذا قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا ماذا؟ قالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، أي كل من ترك الاعتمار بالعلم الذي عرفه فقد سمي إيش؟ جاهلا. لأن العلم النظري له لوازم، إذا تجرد عن لوازمه فعدم اللازم يستلزم عدم الملزوم. تقول أنت مثلا إن العلم بتحريم السرقة له لازم ماذا؟ لازم شرعي. احنا نتكلم في معلومات عامة، نتكلم في العلم الشرعي الذي أراده الله من عباده في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. له لازم شرعي. ما هو اللازم الشرعي؟ الكف، أنه ما يفعل السرقة. فإذا ما سرق وهو يقول إني أعرف أن السرقة حرام، ترك اللازم أو لم يترك؟ فوات اللازم يستلزم فوات الملزوم. ولهذا يصح أن يسمى جاهلا أو لا يصح يسمى. ولهذا العلم في كلام الله يراد به تارة علم القبول، وتارة يراد به علم الإدراك والمعرفة واليقين كذلك. ولهذا لما قال الله عن اليهود: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا علم إدراك أم علم قبول؟ في حق اليهود علم إدراك. وهنا قاعدة: أن كل علم أو معرفة أو يقين وصف به جنس من الكفار فيراد به ماذا؟ علم الإدراك. مثل ما أن الإنسان يعرف أي معلومة من المعلومات كتصور في الذهن بعيدا عن اللوازم التطبيقية أو ما تستلزم من الأحوال أو الأفعال. وكل علم ذكر في القرآن أو في السنة مضافا إلى المؤمنين فهو علم القبول، فهو علم القبول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره عن عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله إيش؟ دخل الجنة. طيب، أليس النبي نفسه قد وعد أو ذكر وعيد أهل الكبائر؟ قد يقول قائل: سيأتي شخص سارق، زان، صاحب ربا إلى آخره، عنده كبائر كثيرة، ولكنه لما مات يعلم ماذا؟ يعلم أنه لا إله إلا الله. النبي يقول في حديث ابن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول في حديث أبي أمامة الحارثي في الصحيح: من اقتضى حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هذه السياقات يقابلها السياق: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ماذا يقال؟ هل يقال الوعيد يراد به التغليظ وليس الحقيقة، أو يراد كما أو يقال كما يستعمل المصطلحون من المتأخرين حين يأتون إلى حديث عثمان وأمثال يقولون هذا له شروط، فإذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع وما إلى ذلك؟ الحديث على ظاهرها، حديث الوعد على ظاهرها، وحديث الوعيد على ظاهرها، لكنها تحتاج إلى تأمل لطيف من جهة اللغة. ولهذا السؤال: الإشكال بين حديث الوعد والوعيد، هل وقع لصحابي واحد؟ هل وقع لصحابي واحد؟ ولذلك النبي في حديث ابن مسعود قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثل هذا التوارد في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مستشكلا عند واحد من الصحابة، لأنهم يفقهون اللغة ومراد صاحب الشريعة وهو يتكلم بلسان عربي. يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو يعلم جملة حالية، أليس كذلك؟ طيب، صاحب الكبيرة أليس الله قال بجهالة؟ إذن كل من فعل معصية فهو إيش؟ جاهل. وعلمه بالتوحيد يسمى إيش؟ علما أو ليس علما؟ علما. إذن اجتمع له مقام من العلم ومقام من الجهل. فإذا كان بمعصيته جاهلا فهل علمه هذا علم ناقص أو ليس ناقصا؟ ناقص ولا شك، لأن المعصية تسمى جهلا أو ليس كذلك؟ كل معصية فيها جهل. فإذا كانت المعصية جهلا نقص العلم ولم ينقص، فإذا نقص علم تأخر ثوابه بحسب النقص، قد يعذب قد لا يعذب ولكنه يؤخر عن الجنة شيئا، قد يوفر لا إلى غير ذلك. المهم أنه لا يرد إشكال كيف أن النبي يقول من مات وهو يعلم أنه لا يرد دخل الجنة وهو قد يعذب. يقول قد يعذب لأن النبي يقول وهو يعلم، وهذا قصر. لكن هل يوجد في الشريعة أن أحد يحقق هذا العلم؟ لا يوجد. ولهذا كل من حقق العلم مثل قول النبي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل معناه أنه لا يدخلها أبدا؟ هل النبي قال هذا؟ إنما يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه. طيب إذا لم يكن في قلبه مثقال ذرة من كبر يدخل أو لا يدخل؟ يدخل. هذه الذرة من كبر يزول أثرها عن القلب إما بالتوبة إما بحسنات ماحية إما بكذا إما بكذا، قل إما بعذاب. فإذا ما عذب بقدرها أصبح هذا الشخص في قلبه مثقال ذرة أو زال. إذا ما عذب على هذا الذنب زال الأثر ولم يزل، فهو عند دخوله الجنة بعد العذاب تسميه حتى ولو كان معذبا على الكبر أو على الربا أو على السرقة، بعدما يأخذ هذا العذاب الذي قضاه الله سبحانه وتعالى حكمة وعدلا، هل يدخل الجنة وهو صاحب سرقة أو يسمى سارقا أو في قلبه مثقال ذرة أم قد برئ من الذنب؟ أليس التائب بالإجماع قد برئ من الذنب؟ فكذلك المعذب باب أولى برئ من الذنب لأنه عذب على ذنبه، ماذا بقي له؟ ولهذا يقول الإمام الشامي يقول لما قال النبي لا يدخل الجنة على ظاهر ما يحتاج إلى تأويل، أي أنه إذا دخل الجنة يدخل في قلبه مثقال ذرة أو في قلبه أثر كذا أو أثر كذا مما سماه الشارع من الذنوب، لا، بل الأثر قد زال، إما أنه زال بتوبة إما أنه زال بحسنات ماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، إما أنه زال بعذاب إما أنه زال بالشفاء إلى غير ذلك. فحتى الحسنات الماحية الحسنة قد تكفر الكبيرة، ولا نقول الحسنة تكفر الكبيرة، إنما الذي يكفر الكبيرة إيش؟ التوبة. ولكن نقول الحسنة الكبرى كالصلاة والحج والجهاد وأمثالها قد تكفر الكبيرة. وما الفرق بين السياقين؟ حين تقول التوبة تكفر الكبائر هذا اضطراد أو عروض؟ اضطراد. لكن حين تقول الحسنة قد تكفر الكبيرة فهذا عروض أو اضطراد؟ هذا عروض، يعني قد يعرف ذلك. ولذلك من أتى هذا البيت ولم يرفض ولم يسق رجع من ذنوب كيم ولدتهم، والحديث متفق عليه. كثير من المتأخرين يقول هذا في الصغائر، هذا ليس بصحيح، ومن يحكي إجماع السلف على ذلك فقد غلط، كما نبه إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله. نعم السلف أجمعوا على أنه لا يقال إن الحسنات تضطرد لتكفير الكبائر، وهذا هو الذي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. هذا ليس مشكلا وليس دليلا على أن الصلاة لا تكفر ماذا؟ الكبائر. إنما هنا سؤال، هل الرسول يذكر التكفير المضطرد أو التكفير العارض؟ تأملوا، يعني هذا الحديث هو الذي أشكل على أكثر المتأخرين، وفسروا حديث من أتى هذا البيت فلم يرفض أنه في الصغائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل من إلى آخر في البخاري؟ قاله الصغائر. يقول النبي لعمرو بن العاص الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ يقولون الصغائر. الحج يهدم ما كان قبلها؟ الصغائر. أغلقوا باب التكفير، بل القرآن الله في القرآن يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، يقولون الصغائر. طيب من أين هذا؟ هذا من زعمه إجماع للسلف كما زعمه بعض المتأخرين فقد غلط. إنما السلف أجمعوا على أن التكفير المضطرد يكون بإيش؟ بالتوبة. وأما التكفير العارض فإنه يكون بأسباب كثيرة، ومنها الحسنات كالصلاة والجهاد والحج إلى آخره. وأما قوله الصلوات الخمس الجمعة الجمعة كفارة لما بينهما، فالشارع هنا يذكر التكفير المضطرد أو العارض. المضطرد لأنه يقول كفارة إيش؟ هل قال لبعضها أو لما قد يعرف أو قد تكفر؟ لا، قال كفارة لما بينهما. هل تكفير إيش؟ مضطرد عام أم أنه يعرف أحيانا؟ هذا مضطرد. التكفير المضطرد يكون للصغائر لا شك، لكن هل يمنع أن الصلاة تكفر كبيرة من الكبائر؟ لا يمنع ذلك، وليس في القرآن ولا في السنة نفس ذلك، بل في الكتاب والسنة تقرير ذلك. عمرو بن العاص كما في الصحيح لما أتى يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم بسط يده، قال عمرو فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ والحديث الصحيح قال أردت أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ قال عمرو أن يغفر لي. هل كان عمرو بن العاص يسأل عن معصية الصغائر؟ وهل كان في قاموس الجاهليين مسألة الصغائر والكبائر؟ أم كان يسأل عن تكفير الجرائر الكبرى؟ أيهما؟ يعني هل كان عمرو بن العاص، هل هذا من فروضات العقل الجدلية الممتنعة، هل يتوقع أن عمرو بن العاص يقتنع أن الإسلام يكفر الشرك والكبائر وما يبقى إلا الصغائر، أراد أن يشترط تكفيرها؟ هل يتبادر هذا إلى عقل عاقل أن عمرو كان مقتنع أن الإسلام يكفر الكفر والشرك والمعاصي والموبقات لكن الصغائر أراد أن يتأكد منها؟ هل يمكن هذا عقلا؟ قال عمرو يا رسول الله أردت أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ الإسلام هو التوحيد، هذا لا إشكال فيه، لكنه قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، قال وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. هذا كلام على الحقيقة، ومن قال من المتأخرين هذا طمأنة لنفس عمر هذا غلط على الشارع. كيف طمأنة لنفس عمر وهو لا حقيقة، وهو لا حقيقة لنا؟ نعم هو طمأنة لنفس عمر، لكن على الحقيقة أو على خلاف الحقيقة؟ على الحقيقة، ولا يكون النبي مخادعا له وعمر لم يكن بين يدي حج. لكن ما معنى أن الحج يهدم ما كان قبله؟ أي من حقق الحج تحقيقا تاما؟ ولذلك المتأخرون في الغالب يشتغلون بفروضات نظرية لا وجود لها في الخارج. يعني من يحقق الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا، ويحقق الحج، يحقق أركان الإسلام بصدق ظاهر وباطن، هل ترون أنه من أصحاب الكبائر؟ هل سبق رأيتم شخصا تام التحقيق للصلاة وتام التحقيق للزكاة والصوم والحج وهو يصر على الكبائر؟ لا. ومن يقول شخص نعم أنا أعرف شخص كذا، نقول ما تعرف، مستحيل أن تعرف. لما؟ لأن التحقيق إيش؟ ظاهر وباطن. النبي تكلم عن قراءة الخوارج وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز فرقيهم، مع أنه قال وقراءتهم خير من قراءتكم، يعني من جهة الأحوال الظاهرة التي قد يراها الناس. قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، ومع ذلك أيهما أعظم في ضبط الإيمان وتحقيق، صلاة الصحابة أم صلاة الخوارج؟ صلاة الصحابة. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، مع أن صلاة الصحابة والزكاة وصيام الصحابة وقراءة الصحابة هي المحققة، هي الإيمانية، هي المؤثرة. فقضية الاعتبار بالظواهر من شخص، يقول نعم نجد كثير من الناس الآن وبعض أهل البدع ما شاء الله في الصلاة أو في الحج ولكن ما يفعل كبائر، نقول هذا ليس بصحيح. التحقيق تحقيق للظاهر وتحقيق لإيش؟ للباطن. وتحقيق الباطن معناه ثبوت أمرين، الأمر الأول متابعة السنة، صاحب البدعة ليس على سنة في كثير من أفعاله، أولا متابعة السنة ثم الإخلاص لله، وهذا هو العمل الحسن المذكور في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن يكون خالصا صوابا ظاهرا وإيش. ولهذا تجدون القرآن أو تجدون الله في القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأن من حققها نهت. فهذه المعاني يجب أن تفقه في القرآن، إلى أن القرآن يصدق بعضه بعضا والسنة كذلك، وكل حديث نطق به الرسول فهو على ظاهره، بس يحتاج إلى قدر من التأمل والاعتبار لمناسبات. وأما فرض ظهور التعارض كثيرا في كلام الرسول، ظاهرهم التعارض ظاهرهم التعارض، هذا الدروج عند كثير من المتأخرين على الاستعمال، ظاهرهم التعارض حتى ولو قالوا ظاهرهما، الصواب أنه ليس كذلك، هي أحرف تشكل على بعض المجتهدين فيسأل عنها. أما أن تصنف حديث كثيرة وإذا ذكر في بعض كتب أصول الفقه قيل ما ظاهر التعارض كأحاديث الوعد والوعيد، هذه من بدع المبتدعين، فحديث الوعد والوعيد ما بينها التعارض لا ظاهرا ولا باطلا، إنما من أشكلت عليه فإنه يجاب. ولذلك لا ترى أن نوعا من الأحاديث سماها أئمة السنة المتقدمون من أحاديث أو مما ظاهره التعارض، مما ظاهره التعارض، نعم قد تشكل على بعض المجتهدين فيكون ظاهر الأحاديث عنده التعارض كمجتهد، لكن أن تقرر للمسلمين أن حديث كذا وحديث كذا ظاهر التعارض وأن كل مسلم مفترض أن يؤمن بهذه الحقيقة الأولى ثم يذهب للجمع، هذا ليس بصحيح. الأصل أنه ليس هناك بين حديث وحديث أو آية وحديث إيش شيء من التعارض، لا ظاهر ولا باطل، لكن من عرض له هذا الظاهر أو هذا التعارض هل يجعل هذا سنة في هذين الحديثين؟ لا، أنت تقول إن هذا ظاهر التعارض، لكن الملأ من المسلمين لا يقولون إن ظاهر التعارض، الصحابة قد يقول هذا قرره العلماء، يقول من هم العلماء؟ الصحابة ما قرروا بين حديثين تعارضا أبدا، ما نطق الصحابة بتعارض بين حديثين. فالقصد أن بعض المتأخرين أحيانا يعقد فهم النصوص بمثل هذه التكلفات التي تضطرد. نعم.
قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة.
وهذا مدرك بالحس، هل من يسلك أو يقع في معصية يشعر أنه مجبور عليها؟ أليس